بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء وكل لقاء لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، إن ربي سميع مجيب. عنوان المحاضرة أو الكلمة كما ذكر فضيلة الشيخ ناصر: العدل بين الأولاد، وهي تأتي ضمن مشروع خيركم خيركم لأهله. ولا شك أن الحديث عن قضية العدل بين الأولاد حديث ذو أهمية، ذلك أن العدل هو مقصد من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء، فالله تعالى هو العدل وأحكامه عدله جل وعلا، وحرم الظلم على نفسه وأمر بالعدل جل وعلا في جميع الأمور وفي جميع الشؤون، ومن ذلك العدل بين الأولاد، وهو يندرج تحت القاعدة العظيمة التي قال الله عز وجل فيها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. المقصود بأن العدل مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، حتى إن الشريعة الإسلامية أمرت بالعدل فيما يتعلق بذاتك أنت، بل فيما يتعلق بلبسك، فلا يجوز للإنسان مثلا أن يخالف بين قدميه من جهة لبس الحذاء، وذلك تحقيقا للعدل. لا يجوز للإنسان أن يحلق بعض رأسه دون بعض، وذلك تحقيقا للعدل. فإذا كانت الشريعة الإسلامية نبهت على مثل هذه القضايا الدقيقة، فكيف بالقضايا الجليلة العظيمة؟ من ذلك قضية الأولاد. وقد جاء في الصحيحين في السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أباه نحله نحلة، يعني أعطاه عطية أو منحه هدية، والعطية الفقهاء يقولون هي ما يمنحه الإنسان في مرض الموت، وأما الهبة والهدية فما يمنحه الإنسان في حال الصحة، في حال الصحة أعطاه هدية أو منحه منحة أو هبة. وكانت أمه بنت رواحة امرأة تقية نقية، فقالت لزوجها بشير، قالت: لا تعطيه حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب النعمان مع والده، وكان إذ ذاك صغيرا، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أعطيت أو نحلت ابني هذا أرضا، الأرض الفلانية. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا بشير، ألك أولاد غيره؟ قال: نعم. قال: هل كلهم أعطيتهم؟ قال: لا. قال: اذهب فلا تشهدني على جور، اذهب فلا تشهدني على جور. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال: اذهب فأشهد غيري، وفي رواية قال: اذهب فلا أشهد، أو كذا. السلام. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل التمييز بين الأولاد في العطية نوع من أنواع الجور والظلم الذي يبغضه الله عز وجل، كما جاء في الحديث العظيم: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. فيما يتعلق بالقضايا المالية أيها الإخوة، المسألة لا بد من فقهها ولا بد من معرفته، فهناك ما يسمى بالنفقة الواجبة، وهناك ما يسمى بالهبة والعطية أو بالمنحة. ما يتعلق بالنفقة الواجبة لا يلزم فيها التساوي، بمعنى تعطي هذا دينار وهذا دينار، لا، وإنما يلزم فيها العدل، والعدل قد يأتي في صورة تمييز أحدهم على الآخر، هذا فيما يتعلق بالنفقة الواجب. فلا يمكن أبدا أن تعطي ابنك الذي في الجامعة مثلا أن تساويه بابنك الذي لم يدخل المدرسة، فتعطي هذا مثلا 10 دنانير وهذا تعطيه 10 دنانير، هذا ليس من العدل. ولذلك الشريعة الإسلامية لم تأتي بمصطلح المساواة، وإنما جاءت بمصطلح العدل. ولذلك مصطلح المساواة هذا طارئ لا ترتضيه الشريعة، لأنه لا ينسجم في الحقيقة مع قضية العدل. فالعدل قد يأتي في صورة تمييز معين، من ضمنها هذا الأمر، وهو أنك في النفقة الواجبة تفرق بين الأولاد على حسب احتياجاته. أيضا عندك ابن معوق، نسأل الله يعافينا وجميع المسلمين، أو عنده مصاريف أو عنده أدوية كثيرة يأخذها، مع ابن ولله الحمد صحيح سليم، فلا يمكن أبدا أن تساويهم في النفقة الواجب، فيتنبه لهذا. أما فيما يتعلق بالأمر الزائد على النفقة الواجبة وهي المنحة والهدية والهبة، هذه يجب العدل فيها بين الأولاد، حتى مع الذكر والأنثى، وهي مسألة خلافية في واقع الأمر بين الفقهاء. ففريق من العلماء قال يجعلها كالميراث، لقول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. وجمع من أهل العلم، وهي رواية عند الحنابلة واختارها جمع من أهل التحقيق من أهل العلم، قالوا بأنه يسوي بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ قال اتقوا الله واعدلوا بين إيش؟ أولادكم، ما قال أبنائكم، لأن الولد يطلق على الذكر وعلى الأنثى. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من بشير هل عندك إناث، وإنما قال هل عندك أولاد غيره؟ قال نعم، فما سأله هل يوجد إناث وذكور، وإنما عمم. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه الصواب هو العدل بين الأولاد جميعا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. فإذا كان الإنسان تاجرا غنيا وأراد أن يعطي شقة أرض لواحد من أولاده، يجب عليه أن يعطي الجميع، وإلا يترك ذلك للميراث أو التركة بعد الوفاة. أما أن يعطي شخص دون الآخر فلا يجوز ذلك، حتى ولو كان أحد الأولاد متزوجا أو البنت متزوجة، يجب عليه أن يعدل بينهم، لأن هؤلاء جميعا لهم حق في الميراث. فكما أن لهم حق في الميراث، كذلك لهم حق في الهبة وفي الهدي وفي المنحة. العدل بين الأولاد ليس في قضية المال، بل في قضية حتى التصرفات والمشاعر. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار رجلا من الأنصار، فجاء ابن له صغير يدب على الأرض يركض، فأخذه فقبله فشمه ثم وضعه على فخذ. وبعد قليل جاءت جارية، يعني أخت له صغيرة، بنت صغيرة تركض، فلما جاءت قبلها ثم وضعها على الأرض. في هذا المشهد العجيب لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم يمر هكذا من دون تنبيه، فقال هل عدلت بينهم؟ حتى في قضية القبلة وفي قضية تجلسه على حضنك أو في حضنك يجب العدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عدلت بينهم؟ فهذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يستظل بظلها، حتى في قضية الجلوس، حتى في قضية النظرة، حتى في قضية الابتسامة، يجب عليك أن تساوي بينهم. فهذه الجارية الصغيرة ما ذنبها حينما أقعدتها على الأرض وأخذت الغلام فشممته ووضعته على فخذه؟ فقام الرجل وحمل الابن أو حمل البنت فوضعها على فخذه. هناك حقيقة أسباب ودوافع ومهيجات لعدم العدل، منها أولا أن الله عز وجل خلق الذكر والأنثى، بل جعلهما آية من آياته. يقول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه آية تأتي في سياق آخر. لكن من ذلك قول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وجعل منهما وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والله تعالى خلق الذكر والأنثى وجعل الناس منهم العقيم ومنهم الولود. وكانت العرب إذا بشر أحدهم بالأنثى كما سجل ذلك القرآن يظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. كثير من الناس هذا التمييز بين الذكر والأنثى يدفعه إلى عدم العدل بين الأولاد، فهذه بنت مسكينة ضعيفة مكسورة الجناح لا يلتفت إليه، ولذلك دائما الدعم المادي والمعنوي والكذا كله يصب في صالح من الذكر، أما البنت فهي لا يلتفت إليه، وهذا من أعظم أنواع الظلم، خاصة حينما يكون الظلم منصبا على ضعيف، يعني ليس له من يحميه. ولذلك في قول الله تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يقول قتادة وغيره تدخل النار مع أجوافهم وتخرج مع أدبارهم والعياذ بالله. لماذا؟ لأن اليتيم ضعيف ليس له من يحميه، ليس له من يدافع عنه، ليس له من يصونه. ولذلك حينما يستغل هذا الضعف بهذا الابتزاز وبهذا التسلط لا شك أن العقوبة شديدة. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية يعني أولاد الزوجات، هذا سبب من أسباب عدم العدل، فكثير من الناس تدفعه محبته لإحدى زوجتيه أو لإحدى زوجاته إلى تمييز أولادها عن أولاد الأخرى، لأنه ما يحب الأولى أو ما يحب الثانية أو ما يحب الثالثة، ولذلك ينسحب هذه العاطفة أو هذه الرغبة أو هذه المحبة على التعامل مع الأولاد، فيميز أولاد هذه المرأة على تلك، ولا شك أن هذا عظيم وظلم. فأنت يجب عليك أن تعدل بين زوجاتك فضلا عن أولادك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كانت عنده زوجتان ثم لم يعدل جاء يوم القيامة مائلا شقه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الشكل والجمال، فكثير من الآباء قد يميل لولد لكونه جميلا حسن الهيئة ظريفا، ولا يميل إلى الآخر لكونه انطوائيا أو دميم الخلقة أو مثلا شيء من هذا القبيل، ولا شك أن هذا لا يعني ينزع إليه إلا من قلت مخافة الله عز وجل في قلبه. الأمر الآخر ما يتعلق بشقاوة الأولاد، كثير من الآباء قد يميز ابنا مطيعا صالحا على ابن شقي، وهذا لا شك أن أمر فطري، أنت ترتاح للابن الذي لا يأتي لك بالصداع ولا بالمشاكل، وهذا شيء يعني الفطر مجبول عليه، لكن لا يدفعك هذا إلى أن لا تعدل بينهم. العدل مسألة أخرى وقضية أخرى، قضية سامية وشيء جعالي، ولكن ينبغي عليك أيضا أن تربيه بوسائل كثيرة، لكن أن تمنعه حقه بمعنى تعطي هذا وتترك ذاك، فإنما توغر صدر هذا الابن على أخيه، توغر صدره على أخيه. بعض الناس مثلا قد يفشل ابنه في الدراسة والآخر ما شاء الله يفلح في الدراسة، فتجد هذا يؤثر على سلوكياته وعلى طريقة تعامله مع أولاده، وهذا مرفوض من الناحية الشرعية. ما هي العوامل التي تعين على تقوى على العدل بين الأولاد؟ أمور كثيرة، منها أولا مخافة الله عز وجل، فإذا خاف الإنسان ربه عز وجل واتقاه وراقبه ويعلم علم اليقين بأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه يعلم مكنونات صدره وما يخيه ضميره، لا شك أن هذا سيقوده إلى قضية العدل، ويعلم بأنه سيقف بين يدي الله يحاسبه عن القنطار والقطمير وعن الصغير والكبير. الأمر الثاني معرفة الأجور المترتبة على العدل بين الأولاد، العدل عموما، فالله تعالى هو العدل ودعا إلى العدل وأحب العدل جل وعلا في كل شيء، وفي مع هذا الجنس على وجه الخصوص، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لقد اتق الله، يعني اجعل بينك وبين نار الله وقاية، واعدلوا بين أولادك. الأمر الآخر، ما يكسبه الإنسان ويلمسه في واقع حياته من الطمأنينة والراحة، فكثير من الناس لما ميزوا بين الأولاد قامت نيران الفتنة في البيت على قدم وساق، وأصبح الإنسان قلقا لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال، بل وصل الحال إلى درجة القطيعة بين الأولاد. ولا يخفاكم أن أولاد يعقوب لما شعروا بأن يعقوب بدأ يميز يوسف عنهم، لأن مخايله أصبحت نواطق بالحسنى، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. الآيات إلى آخرها، المقصود بأن يعقوب الأبوة التي يحملها جعلته يميز هذا الابن شيئا قليلا ويهتم به اهتماما ظاهرا، قاده إلى أن قال أبناؤه ماذا قالوا؟ أخذوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، حتى إنهم ائتمروا في شأنه، بعضهم قال نقتله، بعضهم قال نلقيه في الجب، ثم ألقوه في الجب. كان من فوائد هذه القصة أن الأولاد فيما بينهم قد يقودهم الحسد حينما يرون تمييزا من الآباء ومن الأمهات تجاه بعضهم البعض، درجة أنهم قالوا نقتله. إذن حينما يسود العدل في البيت، خاصة حينما يترأس ذلك الأب ويجري العدل ولا يميز بين الأولاد، لا شك أنه سيعيش بإذن الله تعالى حياة مطمئنة، وسيرسي بسفينة بيته إلى بر الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة تطوافة وخاطرة حول هذه القضية العظيمة. الجعبة ملأة، ولكني ما دام أن الوقت المقرر قد انتهى، هذه عناوين عريضة أجعلها في أذهانكم وفي صدوركم تتأملونها وتنظرون إليها، وأيضا تذيعونها في مجالسكم وديوانياتكم وتنبهون على ذلك. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسلام وصلاح النيات والذريات، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.